قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحل. ترتيب الأدلة، المقصود بهذا الباب حين التعارض، إذا حصل تعارض بين النصوص الشرعية ولم يمكن الجمع بينها كيف نتعامل معها. تقدم الكلام على الجمع بين الأدلة الشرعية حينما قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره، وما قبله وما بعده. هذا إذا أمكن الجمع بين الأدلة نجمع، لكن إذا تعارضت الأدلة ولا يمكن الجمع بينها عقد هذا الباب للكلام على ترتيب الأدلة، ما هي الأدلة التي تقدم. وإن كان الأولى أن تكون بعد المبحث الذي تقدم في العام والخاص والمطلق والمقيد، تكون بعده كما يفعل الكثير من الأصوليين. وأما الأدلة، مرت بنا الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. مفهوم كلام الشيخ حينما قال الجلي على الخفي، تقدم الكتاب والسنة على الإجماع. والمشهور من كلام الأصوليين أن الإجماع مقدم حال التعارض على الكتاب والسنة، والمقصود بالإجماع القطعي، فيقدم على دلالة الكتاب ودلالة السنة حال التعارض فيقدم الجلي. مر بنا أن من معاني الجلي الظاهر، قال على الخفي أي على النص الخفي، ومن النص الخفي المؤول، وتقدم الكلام على الجمع بينهما. لكن لو تعذر الجمع سنقدم الجلي على الخفي، ويبقى النص مثلا في باب العموم على عمومه. والموجب للعلم على الموجب للظن، قال الموجب للعلم أي العلم الضروري، والمقصود به الدليل الذي يفيد اليقين، وهو دلالة الكتاب ودلالة السنة المتواترة. والموجب للعلم على الموجب للظن، لو تعارض نص من الكتاب ونص من السنة آحاد سنقدم نص الكتاب، ولو تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد ولم يمكن الجمع سنقدم المتواتر. والنطق على القياس، يقصد بالنطق أي الأدلة من الكتاب والسنة، يقول تقدم على القياس. وحينما قال تقدم على القياس لا ننسى ما مر بنا، أحيانا نخصص عموم الأدلة بالقياس، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فيما مر بنا في درس البارحة: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. خرجت الأمة بقوله: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بقي العبد، نخصص عموم الآية فنخرج العبد بالقياس على الأمة. إذن الأصل أن النطق مقدم على القياس، لكن إذا كان القياس يدل على تخصيص النطق فنقدم القياس فنخص النطق بالقياس. قال: والقياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي كما مر بنا ذكر قياس، قياس العلة، قياس الحكم، هذا جلي. يقول يقدم على قياس الشبه، وأيضا أحيانا يقدم القياس المنصوص عليه أي المنصوص على العلة على غيره، فإذا نص على العلة فيكون القياس جليا، وإذا لم ينص على العلة فيكون القياس خفي، فلذلك يقع النزاع في العلة. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل، وفي بعض النسخ ما يغير الأصل، الأصل هو الاستصحاب الذي مر بنا في الدرس الماضي، يعمل بالنطق أي يعمل بعموم النصوص، وإلا فيستصحب الحال. الأصل كما مر بنا براءة الذمة، إذا ورد دليل يعمل به، إذا لم يرد دليل نستصحب الحال. ثم عقد بابا للكلام على شروط المفتي. شروط المفتي، ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. شروط المفتي سيذكر المجتهد، والأصل في المفتي أنه مجتهد، إما اجتهاد عام أو اجتهاد خاص. في المذهب أو في غير المذهب. ومن شروط المفتي، حينما قال من شروط المفتي يقصد شخص يرجع إليه ويستفتى، هذا المقصود بالمفتي. وكما قلت لكم أكثر من مرة، ما يذكره أهل العلم، ما يرد في النصوص الشرعية، لا يلزم أن ينزل على الواقع الذي نعيشه. بمعنى لو رجعنا إلى حل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل هناك أحد يسمى المفتي عندهم؟ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرف بالعلم فيستفتيه المسلمون، سواء كان الخليفة أو غير الخليفة. فلا يتبادر الآن حينما يقال شروط المفتي ونحو ذلك الواقع الذي نعيشه الآن. الواقع الذي نعيشه الآن لا أعلم له أصلا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه ولا من بعدهم. فإن كان المسألة يقصد بها التنظيم والتوسيع على الناس، بحيث كل شخص يريد أن يسأل عن مسألة يوجد شخص متفرغ للإجابة، فلا حسن. أما إلزام الناس برأي شخص معين وقال هو المرجع، ومن لم يعمل بقوله يخطى ويشنع عليه، هذا ليس له وصف في الشريعة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان بعضهم يقبل قول بعض، حتى لو كان الخليفة إذا كان خلاف الدليل، فكيف بمن أتى بعده؟ مثلا مما مر بنا في الصحيحين حينما اختلف عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما بعسفان، علي رضي الله تعالى عنه قرن وعثمان رضي الله تعالى عنه لا يرى ذلك، فاختلف فقال علي رضي الله تعالى عنه تريد شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نتركه، فأهل بهما جميعا علي رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى هو خليفة المسلمين، ومع ذلك لم يوافقه علي رضي الله تعالى باجتهاده، ولم يرى أن رأيه ملزم. لماذا؟ لأنه يخالف الدليل الشرعي. وأمر مر بنا مرارا وصنعه سواء في كتاب التوحيد أو في غيره، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره له قصة، حينما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتعة قال له عروة أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، قال ماذا يقول عرية؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. الأثر عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. المقصد من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان كل واحد منهم مجتهد يعمل برأيه ويفتي الناس برأيه، ولا توجد جهة معينة هي التي تكون مسؤولة عن الفتوى، ومن خالفها يخطى ويغلط. لكن إن وجدت جهات لأجل التسهيل فقط، هذا لا شك أنه حسن، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن إذا وجدت جهة يرى أنها ملزمة ويشنع على من خالفها، فكما قلت لكم هذا ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة. مهما بلغت هذه الجهة من العلم، حتى لو كانت هذه الجهة أو أعضاء هذه الجهة هم أفضل الموجود، رأيهم ليس بملزم. ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه، لا بد أن يكون عالما بالفقه. قال أصلا وفرعا. الأصل من معاني الأصل الدليل، والفرع يقصد به الفروع الفقهية. والشرح اختلفوا في مراد الشيخ رحمه الله تعالى. بعضهم قال أصلا وفرعا يعني الأدلة الشرعية وأيضا الفروع الفقهية التي تبنى على هذه الأدلة. وبعضهم قال لا، الشيخ ذكر الأدلة، قال تفسير وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، فهو يقصد بعلم الفقه أصلا وفرعا يقصد الفقه وأصول الفقه، وقال علم الفقه من باب المجاز، الأمر في ذلك سهل. أصلا وفرعا خلافا، وهذا أمر مهم كما مر بنا، لا بد للمفتي، لا بد لطالب العلم قبل أن يفتي يعلم هل المسألة من مسائل الإجماع أو مسائل الخلاف. إذا كانت من مسائل الإجماع يحرم عليه أن يخرق هذا الإجماع. ومذهبا، ومن أعظم ما يعتنى به مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومذهب التابعين، فيعلم أقوال السلف من الصحابة ومن أتى بعدهم، وكذلك مذاهب أهل العلم الموجودة من الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم. وأيضا يعرف مذهبه هو، إذا كان في أوساط عامة ولا يفتى إلا بهذا المذهب، أيضا لابد أن يعلم المذهب الخاص به. وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، لعله يقصد والله أعلم كامل الأدلة في الاجتهاد المفتي كامل ليس عنده نقص، لا فيما يتعلق بحواسه ولا بإدراكه، لعل هذا هو المراد من قول الشيخ وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني يعرف الأشياء التي يحتاج إليها في استنباط الأحكام الشرعية، سواء ما يتعلق بالأدلة أو بالعلوم الأخرى التي تعينه كعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة وتفسير الآيات الواردة في الأحكام. لا بد أن يعرف آيات الأحكام تفسيرها، أسباب النزول، دلالتها. وحينما قال عارفا بما يحتاج إلى الاستنباط وعارفا بتفسير الآية، تفهم منه أنه لا يشترط فيها أن يكون حافظا للآيات والأخبار الواردة فيها، يعلم النصوص الشرعية التي هي أدلة سواء كانت من الكتاب أو كانت من السنة. والمفتي هو الحقيقة هو المجتهد، سيشير إلى الاجتهاد ويختم به هذه الورقات. قال شروط المستفتي، ذكر شروط المفتي ويذكر شروط المستفتي الذي يسأل، ما هي شروطه؟ قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، الناس طائفة كما قال ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان يعلم يجب عليه أن يعمل بعلمه واجتهاده، ولا يلزم أن يعلم في كل مسألة، المسائل التي يعلمها يجب عليه أن يعمل برأيه واجتهاده ولا يقلد غيره، لكن إذا كان لا يعلم يقلد. فاسألوا أهل الذكر، متى نسأل؟ إن كنتم لا تعلمون. إذا كان يعلم لا يسأل. عبارة مشهورة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول التقليد بمثابة أكل الميتة، متى يجوز أكل الميتة؟ حال الاضطرار، فلا يجيء الشخص للتقليد إلا حال الحاجة والاضطرار. إذا كان يستطيع أن يبحث ويعرف حكم الله عز وجل في مسألة مسائل لا يقلد. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، يقول العالم ليس له أن يقلد، يعني العالم لا بد أن يكون مجتهد، كيف العالم يقلد وهو يقلد؟ وليظهر لي والله أعلم أن إطلاق هذه العبارة ليس بسديد، ما من عالم إلا ولا بد أن يقلد، إما أن يقلد في بعض المسائل التي لم يتيسر له أن يبحثها، مهما مد بعمر العالم لا بد أن تبقى هناك مسائل لم يتيسر له بحثها، فربما يحتاج اجتهاد غيره في هذه المسألة. أيضا فيما يتعلق في التصحيح والتضعيف، من ليس له عناية بعلم الحديث لا بد أن يقلد، فيستدل بهذا الحديث لكنه يقلد غيره في صحته، يرد هذا الحديث لأنه ضعيف لكنه يقلد غيره في تضعيف الحديث. حتى الأئمة الحفاظ الكبار نجدهم يقلدون، خذ مثلا الترمذي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في جامعه سألت محمد بن إسماعيل عن كذا فقال كذا، وهو إمام يسأل البخاري ويجيبه البخاري، حين يحكم بصحة حديث أو بضعف حديث هذا هو التقليد، وإن كان هو إمام يصح ويضعف لكن أحيانا قد يحتاج إلى التقليد. أيضا لو تأملنا كتب أحاديث الأحكام كالبلوغ نجد أن الحافظ رحمه الله تعالى أحيانا يقلد، يقول صححه الترمذي، رواه الأربع مثلا وحسنه الترمذي، أو يقول صححه الحاكم، صححه ابن حبان، هذا هو التقليد. إذا ما نص هو على أن رأيه أن الحديث حسن وأن الحديث صحيح، إنما نقل تصحيح غيره. فليظهر لي ما من شخص إلا وهو بحاجة إلى التقليد، لكن الكلام في الأمور العارضة، الأصل أن العالم لا يقلد، لكن إذا عرض عليه أمر يحتاج فيه إلى التقليد فيقلد، ولا يحط هذا من قدره أو يجعله ينزل عن رتبة الاجتهاد. ما هو التقليد؟ قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، قل هذا معنى التقليد، تقبل قول القائل بلا حجة. ما حكم النفل المطلق وقت النهي؟ ممنوع. ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ مكروه. ما حكم صوم يوم العيد محرم؟ ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها محرم؟ هل يصح قضاء الصلاة إذا أخرت عن وقتها بغير عذر؟ لا يصح. وهكذا هذا يسمى تقليد، لكن ينبغي لمن يفتي أن يذكر الحكم مع دليله أو مع علته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. قال فعل هذا، أي على هذا التعريف، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا للأمة، قبوله تقليدا. لكن الأمة حينما تقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبله بلا حجة؟ لا، قبلته بلا حجة، فأمره ونهيه هو بذاته حجة. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون بأقوال وأفعال وتقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وليظهر الله علم أنه لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، ليخرج ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ندري من أين قاله، إما من كتاب الله عز وجل أو مما يوحى إليه. قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، يقصد بالاجتهاد، يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد؟ ليظهر الله، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم يرد فيه نص، فإما يقر إذا كان اجتهاده في محله، وإن كانت الأخرى لا يقر على ذلك. فحينما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر لم يقر على ذلك، وما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أيضا في قصة الفريعة رضي الله تعالى عنه، حينما قتل زوجها رضي الله تعالى عنه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الانتقال من بيتها إلى أهلها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فلما أدبرت دعاها وأمرها أن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وليظهر الله أعلم أنه أجابها أولا باجتهاده صلى الله عليه وسلم، فلم يقر على هذا الاجتهاد، ثم دعاها وأخبرها بالواجب بما نزل عليه من الوحي. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم أمر إيجاب، كان يقول بالقياس. قال فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، كما قلت قبل قليل قبول قوله صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، لأن أقواله وأفعاله هي بحد ذاتها أدلة شرعية. قال الاجتهاد. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والموحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. ختم هذا المتن في الكلام على الاجتهاد. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف الاجتهاد في كلام العرب، يبذل وسعه. قال فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، هناك آلة للاجتهاد، ومن الآلة معرفة كلام العرب، وهذا يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة، وعلم البلاغة تحته ثلاثة علوم. وإن كان كامل الآلة المجتهد لابد أن يكون عالما بالنحو، عالما بالصرف، عالما بعلم المعاني والبيان. إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع، أي في الفروع الفقهية، فأصاب فله أجران، يعني إذا اجتهد وأصاب الحق فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، أن الشخص إذا بذل وسعه وهو أهل لذلك أنه يؤجر على كل حال. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، يقول كل مجتهد في الفروع مصيب. إن قلنا كل مجتهد في الفروع مصيب سنعطي حكما واحدا تارة الوجوب والإباحة والاستحباب، وتارة سنعطي نفس الحكم التحريم والحل، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن نجمع بين النقيضين في حكم واحد. فالصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، فلا بد أن تكون الإصابة لأحد المجتهدين، فأحدهما مصيب والآخر مخطئ. قال ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، يقصد ما يتعلق بأمور الاعتقاد. يقول الفروع أشار إلى الخلاف، أما الأصول الأمور العقادية ليس كل مجتهد مصيب. ومما يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خطأوا المبتدع في زمانهم، وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق وأنهم يبحثون عن الحق وأنهم في ظنهم مجتهدون، خطأوهم وعنفوهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوثهم وبضلالهم. هذا يدل على أن المجتهد في الأمور الاعتقاد ليس مصيبا، قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. إذا قلنا كل مجتهد مصيب، نقول المرجئة على الحق، الجهمية على الحق، المعتزلة على الحق، الرافضة على حق، سائر الطوائف التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة ممن ينتسب إلى الإسلام، وكذلك من غير المسلمين من المجوس عبدة النار والكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، والملحدين الذين لا يدينون بدين. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، لأنه أشار قبل قليل خلاف قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والحديث رواه الشيخان بلفظ نحو هذا المعنى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وجه الدلالة من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، يعني قال من اجتهد وأصاب، وقال ومن اجتهد وأخطأ. لو كان كل مجتهد مصيبة لما خطأ النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا له أجر وجعل هذا له أجرين. انتهى الكلام على التعليق على متن الورقات في ليلة الخميس 28 من شهر صفر 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جامع عبد الله بن مضعون في حي الموطأ في مدينة بريدة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.